وعليكم. الأخت ياسمين، السلام عليكم
ورحمة
الله وبركاته.
شيخ، أنا باش نسألك، جوزي يصلي وفي نفس الوقت يشرب الخمر.
عافانا الله وإياكم. نعم.
نسأل على موقف الإسلام.
أنت مقيمة في تونس يا ياسمين ولا في
أوروبا؟ مقيمة في تونس.
مقيمة في تونس. يحافظ على صلاته ولكنه يشرب الخمر.
نعم.
وفي شيء تاني تريدين قوله؟
لا، يعني سؤال موقف الإسلام من ذلك.
نعم. الأخت إيمان، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول بعد إذن حضرتك، هو بعد وفاة الأب مين يبقى ولي المرأة، الأخ ولا العم؟ السؤال الثاني حضرتك، لو واحد معاه فلوس، الفلوس دي ما بتكفيش إن هو
الجد موجود يا إيمان؟
نعم.
الجد موجود؟
لا، الجد مش موجود، هو العم والأخ.
الأخ أو العم. ماشي يا أخت.
السؤال التاني، لو الواحد معاه فلوس بس الفلوس دي ما بتكفيش ان هو يؤدي الحجة او العمرة، ممكن ان هو يتاجر بيها، مثلا يشتري بيها اسهم في قناة زي قناة الحكمة، او يشغلها مثلا قرض حسن، ولا لازم يشيلها لحد ما يكمل عليها انها تبقى تبلغ النصاب يعني، وان هو يحج بيها.
ماشي يا اختي.
جزاكم الله خير. السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا رب.
اتفضلي يا أختي، أكرمكم الله.
والله كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين.
نعم.
عايزة أعرف ما هي الفرق بين لا يجوز والمكروه، وتاني سؤال.
لا يعني لا يجوز.
لا يجوز والمكروه.
لا يجوز. طيب ماشي.
وعايز اعرف ما هي الشجرة المباركة والشجرة الملعونة، وموجودين في اي سورة في القرآن؟
ماشي يا ام عبد الرحمن،
شكرا، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. الاخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور جمال.
وعليكم السلام.
جزاك الله خير عنا ونفع بكم.
بارك الله فيكم.
لو تسمح حضرتك، كنت عايز استفتي حضرتك في مسألة خاصة.
ايوه اخ محمد.
يعني لو حضرتك تديني نمة الموبايل من الكنترول، او تديني ايميل عشان ما ازعجش حضرتك.
ممكن تاخد نمة الموبايل من الكنترول يا اخ محمد. ابو عمار، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
بارك الله فيكم.
كيف حالك شيخ؟
اكرمكم الله.
الله يبارك فيك. هناك سؤال بارك الله فيك. كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد عمله، قالوا ولا أنت، قالوا ولا أنا إلا أن يتغمد الله منه من مغفرة أو رحمة، وبين قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، كيف الجمع يا شيخ؟
بارك الله فيكم،
جزاكم الله خير.
معنا اتصالات اخرى. الاخت ياسمين يعني سألت، الاخت ياسمين من تونس، تقول زوجي يصلي ويشرب الخمر، حكم الاسلام في هذا؟ هو طبعا يصلي ويشرب الخمر خير من كونه لا يصلي ولا يشرب الخمر، او كونه لا يصلي ويشرب الخمر، لأن الصلاة إذا حافظ عليها الإنسان المؤمن فإنها حتما ستؤدي إلى نهيه عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وشرب الخمر كبيرة من الكبائر. إن كان يتعاطى الخمر مرة في اليوم أو مرة في الأسبوع أو على حسب ما يفعله فهي كبيرة، من الكبائر وهي أم الخبائث، وهي في درجة الزنا والسرقة وغير ذلك من الذنوب الكبار، وهي من الذنوب التي جعل الله عز وجل لها عقوبة مقدرة في الدنيا، تكلمنا عنها في كتاب الحدود من فقه المعاملات، فهي جريمة عظيمة وجريمة شنعاء يكفي أنها تذهب بالعقل وتؤدي إلى الموبقات والفواحش ما ظهر منها وما بطن. لكننا لا نكفر الإنسان مرتكب الكبيرة، لا نقول عنه إن صلاته لا تجوز أو لا تجزئ أو لا تنفع، ولكن نقول هو مؤمن بإيمانه، إن كان محافظا على صلاته فنعم ذلك، لكنه مرتكب كبيرة تستوجب عقوبة في الدنيا أو عقوبة في الأخرى. فنسأل الله لنا وله ولك السلامة والعافية، ونسأل الله أن يتوب عليه من هذه الكبيرة. معنا اتصال الأخت آمال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شغلني 3 أسئلة.
تفضلي يا أخت آمال.
السؤال الأول، ما حكم صلاة المرأة في السوق؟
صلاة المرأة في السوق؟ في أي مكان في السوق؟
يعني في زاوية هيك مثلا في السوق وداخل وقت الصلاة.
زاوية دي مسجد يعني؟
لا لا، مش بدون مسجد.
في زاوية في الطريق؟
ايه يعني في جهة معينة كده. والسؤال الثاني، كيفية صلاة الرواتب بعد دخول الوقت او اثناء الاذان، يعني بعد الاذان وقبل الاذان؟
موعد الرواتب،
ايه
اللي هي السنن الرواتب.
ايه سنن الرواتب،
نعم.
والسؤال الثالث، ما حكم تقبيل الميت، المرأة للميت وهي على جنابة؟
الميت هذا قريب؟
ايه قريب يعني، خال
محرم.
او اخ
محرم يعني؟
ايه محرم. والسؤال الاخير يا شيخ.
نعم. قطع الاتصال. الاخ هشام، السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟
بارك الله فيكم.
بقولك يا دكتور، بالنسبه لل يعني الحادثه اللي حصلت بين سيدنا علي ومعاويه بن ابي سفيان،
نعم،
كنا بنتكلم انا واخ النهارده، فذكر لي يعني القصه دي، فانا معلش يعني لو توضح لي مثلا النقطه دي بعد اذنك. الحادثه اللي حصلت بينهم، يعني بين القتال بين سيدنا معاويه وسيدنا علي.
ماشي يا هشام. الأخ عرفة، السلام عليكم.
دكتور.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا نفسي أقبل يدك تاني والله.
الله يبارك في عمرك.
نحن كنت معنا في العمرة السنة اللي فاتت في رمضان.
بارك الله فيكم.
ربنا يعزك. سؤال بس حضرتك يا رب.
تفضل.
حضرتك، ما حكم الموظفين الحكومة اللي هم بيمدوا لبعض؟ يعني ده يمدل ده وده يمدل ده، إيه الحكم في كده؟ وجزاكم الله خيرا.
الأخ سيد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الشيخ حضرتك، صلاة الجمعة،
نعم،
الإمام في يعني في جلسة الاستراحة، هل يجوز الدعاء أم لا يجوز؟ وفي الدعاء بعد الصلاة، يعني بعد انتهاء الخطبة، يدعو الإمام، فهل نؤمن بصوت عال ونرفع أيدينا، أم نؤمن في سرنا، أم لا نؤمن أصلا؟ فجزاكم الله
في آخر الخطبة يعني.
في آخر الخطبة. جزاك الله خيرا يا شيخ،
بارك الله فيك. أم مشروق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
أكرمكم الله.
حضرتك بس عايز استفسر عن حاجة. حضرتك الأسبوع اللي فات اتكلمت عن إن الحاجات اللي الإنسان بيتكلم بيها داخل نفسه دي معفون عنها. طب لا. إزاي أنا أقدر أفرق بين ده وبين النية، يعني بين حديث النفس وبين نيتي في العمل؟
لا، هي سهلة جدا يا مشروع، اسمعيني عبر الشاشة.
طب ليه سؤال تاني؟
حاضر.
برضو بالنسبة لموضوع النية، احيانا الانسان بينوي نية وبعد كده في حاجة من جواه بتقول له لا، مثلا انت بتعمل ده عشان خاطر تراقي الرياء بالنسبة للناس، مثلا السمعة او ده بيبقى من نفسه هو بتبقى نفس أمارة بالسوء أم ده بيبقى من الشيطان؟ مع العلم إن الإنسان ما بيتلفظش بالقول، يعني ما حد سمع القول ده، فهل هو الشيطان يعلم ما بداخلي أم هذه من نفسي أنا؟
عفى الله عنا وعنك يا مشروع،
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في اتصالات أخرى. الأخت إيمان بتسأل عن ولي المرأة بعد وفاة الأب، هل هو الأخ أم العم؟ هم أولياء المرأة مرتبون على الراجح من أقوال أهل العلم ترتيبهم في الميراث. أولياء المرأة لابد أن يكونوا من العصبات، لابد أن يكونوا من العصبات، والعصبات هم الابن وإن نزل والأب وإن علا، ثم أبناء الأب اللي هم الإخوة سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب، ثم أبناء الجد وهم الأعمام وأبناء الأعمام. في الميراث بنقدم الابن على الأب، الابن مقدم على الأب مع اعتبار أنهما لا يحجبان عن الميراث أبدا، الأب إن لم يرث بالتعصيب ورث بالفرض. لكن في الولاية بنقدم الأب على الابن، فأولى الأولياء الأب، أولى الأولياء طبعا، وأولياء المرأة يعني في زواجها في تزويجها، أولى الأولياء هو الأب، يليه الجد، ثم الابن إن كان الابن موجودا، ثم بعد ذلك الأخ وابنه، الأخ وابن الأخ، ثم العم وابن العم. يا أختي ياسمين، يا أختي إيمان، معي اتصال. الأخ ناصر من الأردن، السلام عليكم.
ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيكم.
الله يخليك يا رب. عم الشيخ، حلفت يمين طلاق بالثلاثة محضر فرح خواتي، وعايز أحضرهم، مش عارف رد حضرتك إيه.
أنت بتحلف بالطلاق كتير يا ناصر؟
لا مرة، يعني أول مرة.
أول مرة؟ فرح أختك؟
أخواتك؟
أخوك؟
لا، أخوات الاثنين. سؤال تاني لو سمحت.
أي تفضل.
كان لي مبلغ في البسطة وأخذت الربا، يعني أخذت 600 جنيه وصرفتهم. فالحل فيهم إيه يعني؟
أخذت 600 جنيه؟
يعني كان أخذت 600 جنيه اللي هم الفوائد وصرفتهم، صرفت فيهم يعني. فأطلعهم تاني ولا النظام كيف يعني؟
ماشي يا ناصر،
الله يخليك يا عم،
بارك الله فيكم. أم خديجة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها يا شيخ لو سمحت، كان عندي سؤالين.
تفضل.
إيه حكم اللحمة المستوردة، اللحمة المجمدة؟ السؤال الثاني، زوجي بيشتغل لحد الساعة 3:30، أقدر إن أنا أطلبه بأن هو يشتغل بدري رغم أنها صيدليته يعني، ممكن أطلبه إن هو مشتغلش في الليل لأن أنا بتأذى من كده؟ وجزاك الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا فضيله الشيخ؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معي؟
ربنا يبارك في حضرتك.
الله يبارك فيك.
احنا كنا حضرتك حصدنا الارض، وبعدين حسبنا الزكاه حضرتك، فطلعنا رز الزكاه حطيناه في جنب، ورز اكل البيت.
نعم.
غلت فرز الزكاه اتسرق وشكره من اكل البيت. فالحكم في حضرتك ان احنا نطلع اكل البيت ولا نعمل ايه؟
رز الزكاة اتسرق؟ اتسرق من البيت؟
اتسرق من البيت. وشكرة من اكل البيت كمان حضرتك. فالحكم الوقت ايه حضرتك بقى؟ الله يخلي حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك.
ماشي يا اخي. أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام. بقول لحضرتك، أنا والدي لي أخت لسه متوفية من قيمة أسبوع، كان لها، هي لها ولد وبنت، بس ابنها مات السنة اللي فاتت، وليها بنتها وابن ابنها، فوالدي يدخل معاهم في بيع الشقة أو في أي ميراث؟
يعني عمتك ماتت؟
او من اسبوع
ماتت وتركت
وتركت شقه
تركت بنت
شقه في الدور او شقه في الدور الارضي تمليكا
خليكي معايا خليكي معايا تركت بنت
وابنها متوفي ابن ابنها
بنت وابن ابن وابوك اللي هو ايه اخوها
ملهاش اللي هو عشان هي ليها اخ تاني بس متوفي ملهاش اللي هو ابويا بس
ماشي اخو ابوها ابوك اخ شقيق
اخوها شقيق
وليها شقه
وليها شقه
هل ابوك يرث
هل يرث ولا لا
ماشي يا اختي
شكرا
بارك الله فيك ام احمد السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور
بارك الله فيكم
لو سمحت يا دكتور جمال انا عايزه اسال سؤال دلوقتي انا بنت عمة جوزي رضعت مع اخو جوزي وهي منتقبه هل يجوز انها كده جوزي يشوفها
بنت عمة زوجك
رضعت مع اخو جوزي
رضعت من امه ولا لا. من امها
والله مش عارفه بس حضرتك وضح لي الاثنين
مع اخي وزوجي ماشي
وفي سؤال تاني بعد اذن حضرتك في قناه اسمها قناه فتافيت دي قناه للاكل يعني للطبخ وكده بس اللي بيذيعوا فيها يعني مذيعين يعني ست رجاله ستات اجانب مش مصريين فهل يجوز ان انا اتفرج عليها انا بتفرج عليها بس بغرض ان انا اعرف اكل جديد مش اكتر وجزاك الله خيرا
بارك الله فيك الاخ حسين السلام عليكم
ايوه يا دكتور جمال
بارك الله فيكم
الله يصلح حالك يا دكتور ربنا يبارك فيك يا رب
يبارك فيك
لو سمحت يا دكتور هي فتوى كده بالنسبه للارض الزراعيه
نعم
الارض الزراعيه فانا اجرت ارض وزرعتها فول
نعم
فالارض جابت فول اقل من ايجارها فطبعا انا خسران فيها حوالي 1000 جنيه او 950 جنيه فعاوز اعرف الزكاه بتاعها في الخساره دي يبقى قد ايه وهي الارض اصلا مش بتاعتي
اجرتها وزرعتها وما جابتش حق الايجار
لا اللي جابته ما يسدش ايجارها فعاوز اعرف برضه في اللي جه ده يعني مثلا جه فول ب 1000 جنيه وهي ايجارها 1250 وانا صرفت عليها 950 جنيه فهطلع زكاه ازاي او اطلعه بالنسبه
باي البيع الفول اللي طالع يبلغ نصاب ولا ما بلغش نصاب
انا ما اعرفش ايه النصاب
هي الارض قد ايه
نص فدان جايب مثلا 3 رب
الارض فدان
نص فدان
الارض نص فدان طيب ماشي يعني 50 كيلو
ما انا ما اعرف الادب 150 كيلو ما اعرفش لان اول مره ازرعها يعني
طيب ماشي ربنا يعوض عليك الاخ خليل السلام عليكم
السلام عليكم فضيل الشيخ
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
في عندي سؤالين اذا تعمل معروف
تفضل
السؤال الاول دعاء الامام بعد كل صلاه بشكل جماعي هل هذا من السنة والسؤال الثاني هل يجوز انه يدعي اللهم لا نسألك رد القضاء انما نسألك اللطف فيه شكرا
بارك الله فيكم معنا اتصال السلام عليكم
ايوه عليكم السلام اهلا يا فضيله الشيخ
اهلا بحضرتك
ايوه عايز اسال سؤال لو في واحد زرع بس الزرعه مثلا كان فول او غله ما جابتش التكلفه يعني يطلع برضه الزكاه
ماشي يا اختي
ولو في واحد عنده محلين محل ما بيكسبش او يعني بيخسر بالمعنى الصح ومحل تاني بيكسب يطلع برضه الزكاه على الاثنين
هو اجرهم ولا مشغلهم
لا هو بيشغلهم شغلهم في التجارة
مش الاثنين بيشغلهم هو
هو اللي بيشغلهم بس واحد بيخسر خالص وبيعوض من التاني بقى والزكاة تبقى ازاي في الحالة دي يعني تتحسب ازاي
ماشي يا اختي الاخ رامي السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا
بقول لحضرتك عايز اعرف بس حكم الدين في المنتحر
حكم الدين في المنتحر
ايوه
ماشي يا اخي
شكرا
بارك الله شكرا. فيكم السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم يا مولانا
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
انا غريب حسن محافظه هنا سيادتك
مرحبا يا اخي غريب
الله يخليك معي بنت سيادتك والله ملبوسه لابسها جاهز شوف لي سيادتك مسيحي
بنتك؟
اه.
عندها كم سنة؟
ده عندها 26 سنة.
وايش عرفك ان لابسها جان مسيحي؟
سيادتك وديتها لكذا شيخ برضه الكلام هو هو سيادتك واحد.
في شيوخ شافوها؟
نعم.
في شيوخ شافوها؟
اه في شيوخ سيادتك شافوها كتير.
بنتك بتصلي يا غريب؟
اه بتصلي وقت بوقت سيادتك.
بتصلي ومحافظة على الصلاة؟
ومحافظة على الصلاة على طول.
اه. سؤالك يا غريب؟
نعم.
سؤالك بقى؟
سؤالي سيادتك انا بوديها المشايخ يجي الشيخ يبلعها على ما نطلع من عند الشيخ ونركب العربية يروح مسكها من رقبتها يقنبها ويمسكها من دراعها الشمال.
ماشي يا غريب.
جزاك الله خير يا مولانا.
عفى الله عنك وعنها.
السلام عليكم.
الأخ مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام. مرحبا يا شيخي.
بارك الله فيكم. كيف حال أهل العراق؟ كيف حالكم يا أخ مصطفى؟
شيخي هل يجوز لمس؟ ألو
سمعك. هل يجوز؟
هل يجوز لمس ثدي الزوجة وهي موضعة؟
هل يجوز إيه يا أخ مصطفى؟
لمس ثدي المرأة ثدي الزوجة لمس ثدي الزوجة وهي موضعة؟ ألو
سمعك يا أخ مصطفى. الزوجة مش كده؟
هل يجوز؟ ألو
المرضع ماشي اسمعني عبر الشاشة. في اتصالات أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيبة فضيلة الشيخ
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك وزادك نورا وعلما يا رب.
أكرمكم الله.
معلش فضيلة الشيخ أنا ليا سؤال عن حضرتك بس أرجو أن حضرتك يتسع صدرك لسماعه. انا ليا اخويا كان مسافر السعوديه هو وزوجته كان بيعمل في السعوديه فزوجته طلبت منه ان هي تنزل اجازه في مصر نزلت اجازه هو بعدين لما نزلت فوجئ ان هي طلبت الطلاق ومصممه على الطلاق فاهلها طلبوا منه ان هو ينزل يصالحها او ينزل يشوف ايه المشكله ويرضيها يعني طبعا على العلم ان هو قبل ما ياخدها معاه كان بيبعت لها مصاريفها كامله ونفقتها ونفقه الاولاد والدرجة ان هو كان بيبعت لها فلوس عشان تشتري شقة وفعلا اشترت الشقة بس كتبتها باسمها هي فطبعا هي دلوقتي مصممة على الطلاق وهو مفيش في نهايته اي مفيش في ضميره اي نية للطلاق يعني عشان خاطر الاولاد فعمل يحايل معاها مفيش فايدة هي مصممة على الطلاق فهل دلوقتي لو اشترط عليها انه عشان يطلقها ترجع له شقته تاني يبقى كده حرام او لو تبري من كل حاجة المؤخر والحاجات اللي حضرتك عارفها دي ولا لو ما وافقتش على الحاجات دي ينفع يسافر ويسيبها من غير ما يطلقها؟
ماشي يا اختي.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. الاخت سهام السلام عليكم. سهام من الاردن السلام عليكم. ارجع للاسئله التي بين يدي. الاخت ايمان تقول ايضا معي نقود لا تكفي لاداء الحج والعمرة هل يجوز أن أستثمر هذه النقود أم يجب أن تظل هكذا مدخرة لحساب الحج والعمرة؟ نعم يجوز أنك تستثمريها في أي استثمار مباح أو جائز طالما أن الاستثمار هيعود عليك بعائد وبنفع فلا مانع من استثمارها واستثمارها مش معناه أنها ستزول أو ستنقص لكن إن كانت الأخت تعني إنها تتصدق بها في جهة من جهات الخير هل يجوز؟ برضو يجوز. المانع لا مانع أن تتصدق بها في جهة من جهات الخير لأنها هي لم تملك ثمن الحج ولم تملك ثمن العمرة فهي غير مستطيعة لكن تملك الصدقة فإن تصدقت فهذا خير على خير. يبقى استثمار المال لتنميته جائز التصدق به جائز كل على حسب حاله وعلى حسب قدرته. أم عبد الرحمن بتقول ما الفارق بين لا يجوز ومكروه؟ يا أم عبد الرحمن لا يجوز أعم من المكروه. يعني إيه؟ يعني أنا أقول على الحرام لا يجوز وأقول على المكروه لا يجوز. لا يجوز لا يصح. إيه؟ يبقى هذا يطلق على الحرام ويطلق على المكروه. لكن المكروه في اصطلاح الفقهاء او جماهير الفقهاء هو خلاف الأولى. خلاف الأولى يعني إن فعلته لا أعاقب، لكن الأولى ألا أفعله، لأن جمهور الفقهاء قسموا الأحكام التكليفية إلى خمسة أقسام: الواجب والمندوب أو المستحب والمباح أو الجائز والمكروه والحرام. الواجب يجب علينا أن نفعله ويحرم علينا تركه، الحرام يجب علينا أن نتركه ويحرم علينا فعله، المندوب يستحب لنا أن نفعله، عشان كده يقول عليه مستحب، وإن لم نفعله لا نعاقب ولا نؤاخذ. المكروه عكسه، يستحب لنا ألا نفعله، فإن فعلنا لا نعاقب. طبعا هذا عند جمهور الفقهاء، لأن الأحناف عندهم القسمة سبعة، يقولون الفرض والواجب والمندوب والمباح والمكروه تنزيها والمكروه تحريما، والمكروه تحريما عند الأحناف يساوي الحرام عندهم وعند جمهور أهل العلم. إذن كلمة لا يجوز لا تساوي مكروه، فهي أعم من كلمة مكروه، فلا يجوز تعم المكروه وتعم الحرام، تعم كل ما لا يجوز لنا أن نفعله. بتسأل عن الشجرة المباركة. الشجرة المباركة هي شجرة الزيتون، وأيضا يطلق على النخلة أنها شجرة مباركة، مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن، مثلها كمثل المؤمن. أما الشجرة الملعونة المذكورة في القرآن فهي شجرة الزقوم، عافانا الله وإياكم. أبو عمار بيسأل عن الجمع بين قول نبينا صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة، وبين قول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا أهل الجنة وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ظاهر الآية أن الجنة مقابل العمل، وظاهر الحديث أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، فالظاهر هنا والظاهر هنا بينه نوع من أنواع التعارض. لو تأملنا في المعاني لا وجدنا أنه لا تعارض، لا تعارض، لأن الحقيقة أننا ندخل الجنة بفضل الله ورحمته، ولكن فضل الله ورحمة الله لا تصيب إلا أهلها، الفضل والرحمة لها أهل، وأهل الرحمة وأهل الفضل هم الحريصون على طاعة الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لا يجوز في حكمته أن يدخل الجنة أعدى أعدائه ويدخل النار أولى أوليائه، هذا لا يجوز في حكمة الحكيم سبحانه وتعالى. لكننا نعلم أن العمل ليس ثمنا للجنة وليس مقابلا للجنة، وأننا ندخل الجنة برحمة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح المتفق على صحته لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. وحتى لا يعتقد أحد أن العمل لا قيمة له، أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اغتنام العمل، فقال فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني سدد، اجعل عملك موافقا للحق والصواب والسداد، اجعله على الإخلاص وعلى حسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السداد، تصيب الهدف بعملك، وهدفك مرضات الرب سبحانه وتعالى، هدفك الجنة. فإن لم تصيب السداد كنت قريبا منه، لم تبتعد كثيرا عنه بإعلان الذنوب والمعاصي وترك الطاعات، لكن حريص على الطاعة قريب دائما أبدا من فعلها، هذا معنى سددوا وقاربوا. وبعدين إيه؟ وأبشروا. أبشروا، لابد أن تستبشر، وليس معنى الاستبشار أن الإنسان يثق في قبول العمل، لكن الإنسان يعبد ربه بين الخوف والرجاء، لكن عنده حسن ظن بربه فيستبشر ثم يحرص على العمل الذي يكون في وقت النشاط، فقال سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة. الغدوة اللي هو سفر أول النهار، والروحة سفر آخر النهار، وشيء من الدلجة السفر في آخر الليل، الأوقات اللي فيها نشاط، اللي مسافر بيقطع فيها مسافات طويلة. فكذلك العامل يغتنم الأوقات التي فيها نشاطه ليعمل بطاعة الله. أما قول ربنا تبارك وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فأهل العلم فسروا الباء هنا بما كنتم تعملون بأنها باء السبب، أي بسبب ما كنتم تعملون لا بثمن ما كنتم تعملون. فعملك في الدنيا كله لو عملت من لحظة ولادتك إلى لحظة وفاتك، بل لو عملت من لحظة ولادة الدنيا إلى بداية الآخرة، عملك هذا كله لا يساوي لحظة في الجنة، لا يساوي الخلود في الجنة، فضلا عن الخلود في الجنة. إذن فالجنة برحمة الله، والله يقول لها أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، كما قال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء من عبادي. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقينا وإياكم عذاب النار، وأن يوفقنا للجنة وما قرب إليها من قول وعمل. الأخت أمال من ليبيا بتسأل عن حكم صلاة المرأة بالسوق. أنا سألتها في مصلى أو مسجد بالسوق، قالت لا، في ركن من أركان السوق. والله إن كانت يعني تصلي وهي ساترة لعورتها وفي مكان لا يطلع أحد فيه على عورتها، وتخشى أنها إن لم تصلي في هذا المكان أن يضيع وقت الصلاة، فلتصلي. فالأصل أن الرجل والمرأة حيثما أدركته الصلاة فليصلي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو قال وترابها طهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فليصلي. والمرأة إذا كانت تبيع في السوق أو تعمل في السوق أو ترتاد السوق، إن كانت ترتاد السوق وتستطيع أن ترجع إلى بيتها فتصلي في بيتها، فالصلاة في بيتها أفضل. أما إن كانت لا تستطيع أن ترجع لتصلي في بيتها أو في مسجدها وسيضيع وقت الصلاة، هنا تأخذ ركنا من الأركان في السوق وتصلي، وتكون ساترة لجسدها، ساترة لعورتها بقدر ما تستطيع، فالصلاة ليست ممنوعة في السوق. تسأل عن الصلوات الرواتب وهل تكون بعد الأذان أم قبل الأذان. طبعا الرواتب على قسمين، ما قبل الصلاة وما بعد الصلاة، في رواتب قبلية ورواتب بعدية. الرواتب القبلية ما تكون قبل ما بعد الأذان وقبل صلاة الفرض، يبقى السنة الراتبة القبلية زي سنة الصبح القبلية، تصلى بعد أذان الصبح وقبل صلاة الصبح، نصلي ركعتين سنة الصبح. السنة الراتبة القبلية في الظهر 4 ركعات، تصلى بعد أذان الظهر وقبل أن نصلي فريضة الظهر، وهكذا. يبقى السنة الراتبة القبلية بتصلى بعد الأذان وقبل الفريضة، أما الراتبة البعدية فهي تكون بعد الفريضة، كما نصلي ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الظهر أو 4 بعد الظهر، هذه مرتبطة بأداء الفريضة ليست مرتبطة بما بين الأذان وأداء الفريضة. فإذا أديت الفريضة أصلي النافلة البعدية التي بعدها. تقول إذا قبلت المرأة الميت وكانت على جنابة، قبلت ميتها من محارمها، قبلت ميتها سواء كان زوجا أو أبا أو ابنا أو أخا أو نحو هذا أو أختا، هل يجوز أن تقبله؟ نعم يجوز أن تقبله، يجوز أن تقبله. لا أعلم شيئا يمنع من هذا، طالما أنها تتقي الله ولا تنوح على ميتها، حتى وإن سلت دموعها وإن بكت وسلت دموعها ووجدت الحرقة في قلبها، فإن هذا لا ينافي الصبر. فإن قبلت الميت فلا شيء في هذا، كنها على جنابة لا يقدح في, 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 في الميت في شيء. بعض الناس بيعتقدوا ان دخول الحائض او الجنب على الميت وقت الغسل او بعد الغسل حرام، لا اعلم دليلا على هذا. فلو كانت المرأة على جنابة او على حائض ودخلت على الميت في غسل او نحو هذا لا يضر، ولا اعلم دليلا على خلاف هذا. الاخ هشام سألني سؤال الحقيقة يحتاج حلقة طويلة، الصراع أو القتال الذي دار بين الصحابة خاصة فيما بين علي ومعاوية. أقول له في كلمات يسيرات إن الخوارج خرجوا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان فقتلوه مظلوما، ولم يكن من هؤلاء الخوارج أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما خشي الناس انفراط عقد الأمة بحثوا عن الخليفة الذي يخلف الخليفة الشهيد عثمان، فاختاروا علي بن أبي طالب وبايعوه في المسجد في المدينة. لكن بعض الصحابة خاصم عليا وقال له إن قتلة عثمان نختصمهم إليك ونريد منك أن تسلمهم إلى أولياء عثمان ليقتلوا بعثمان. وكان رأي علي أن هذا لا يجوز إلا إذا انجلت الفتنة، انجلت الفتنة وانكشفت الفتنة وانتهت الفتنة. وهنا خرج حدث نزاع بين أعيان الصحابة، سيبك من معاوية الآن، أعيان الصحابة كطلحة والزبير وعائشة في مقابل علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة. ووقع أول قتال بين الصحابة في الجمل، معركة اسمها الجمل. ثم وقع القتال الثاني مع الخوارج في النهروان حينما خرجت خارجة بعد قصة التحكيم، فقاتلهم علي بن أبي طالب في النهروان. قبل قتال الخوارج كان عليا قد قاتل أهل الشام وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان، وكان أيضا يريد الثأر من قتلة عثمان. فوقع القتال بين أهل العراق وبين أهل الشام. هذا القتال كله أهل السنة يعتقدون فيه أنهم كانوا فيه متأولين، يعني أرادوا الحق، منهم من أصابه ومنهم من أخطأه. فنحن لا نخوض فيما خاضوا فيه، ونكف ألسنتنا عما شجر بينهم، لا نلوث ألسنتنا. كما قال عمر بن عبد العزيز: دماء طهر الله منها أيدينا فلما نلوث بها ألسنتنا. لا نخوض فيما شجر بينهم، ونترضى عن جميعهم، ونعرف الفضل لهم، ونترحم عليهم، ونحبهم جميعا ونجلهم جميعا، وإن كنا نعلم أن فيهم من هو أقرب إلى الحق وفيهم من هو أبعد عن الحق. وعلي بن أبي طالب ومن معه كانوا أقرب الفريقين إلى الحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية. وربنا تبارك وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وعندك حديث الحسن البصري أن الحسن بن علي بعدما قتل علي بن أبي طالب وبويع الحسن ولده من بعده بالخلافة في العراق، خرج إلى معاوية بكتائب كأمثال الجبال، وكادت تحدث مقتلة عظيمة أخرى، لكن الحسن وفقه الله عز وجل وهداه الله عز وجل، فكان سيدا كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراسل معاوية وتنازل عن الخلافة ليحقن دماء المسلمين، وتحققت فيه نبوءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به طائفتين، أو قال فئتين عظيمتين من المسلمين. فلاحظ قول الرسول: من المسلمين، فكلهم كانوا أهل إسلام، لكن اجتهدوا، ومنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، فمجتهدهم المصيب له أجران، ومجتهدهم المخطئ له أجر واحد. أما نحن فلا ينبغي إلا أن تسلم ألسنتنا وقلوبنا لهم، ندعو لهم كما قال ربنا تبارك وتعالى في آيات سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الأخ عرف من الجيزة بيقول: الموظفين بيوقعوا البعض، حكم هذا إيه؟ معروف أن هذا لا يجوز، هذا فيه كذب، فيه تدليس، فيه إذن بالتزوير ونحو هذا. نعم، الموظفون يتساهلون في هذا تحت ضغط الحياة الصعبة والمعيشة الصعبة، ولكن نحن لا نملك أن نقول هذا حلال، نحن لا نملك أن نقول هذا هو المطلوب. نعم، هذا فيه مخالفات، اللي بيعمله هو عارف أن فيه مخالفة، فمن فعله فليتحمل إثمه وذنبه. الأخ سيد بيقول: إذا جلس الإمام على المنبر بين الخطبتين، الخطبة الأولى والخطبة الثانية، هل المأمومون يدعون؟ يدعو المأمومون. اعتاد الناس إذا جلس الإمام على المنبر أن يدعو، وأنا أعلم في هذا مستندا في حديث أبي موسى الأشعري في ساعة الإجابة يوم الجمعة، والحديث في صحيح الإمام مسلم. وأبو موسى كان يرى ويروي في ذلك حديثا مرفوعا أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة حين يجلس الخطيب على المنبر، أو حين يجلس الإمام على المنبر. ونحن نعلم أن الإمام يجلس مرتين، المرة الأولى ساعة الأذان حينما يصعد على المنبر ويسلم على المصلين فيجلس حتى يؤذن للصلاة، وهذا التوقيت هو توقيت إجابة المؤذن وليس توقيت دعاء، إلا إذا قلنا إن إجابة المؤذن فيه دعاء. التوقيت الثاني بين الخطبتين، حينما ينتهي من الخطبة الأولى فيجلس ثم يقوم للخطبة الثانية وهو على منبره. فجاء في حديث أبي موسى الأشعري وهو عند مسلم أن ساعة الإجابة في هذا الوقت، ولهذا تحرى من تحرى من أهل العلم أن يدعو في هذا التوقيت. الدعاء والتأمين على دعاء الإمام بعد الخطبة الثانية، الإمام في الخطبة الثانية بيدعو وهذا من السنة، يؤمن المصلون على دعاء، نعم يؤمن المصلون على دعائه، لكن لعل السائل أراد أن يسأل عن رفع اليدين في هذا الدعاء، هل يرفعون أيديهم؟ لم يثبت هذا في السنة، لم يثبت هذا في السنة، بل ثبت في السنة إنكار الصحابة على من رفع يديه من الأئمة على المنبر، والمأموم يقتدي بإمامه، فإذا كان الإمام لا يرفع يديه في الدعاء على المنبر فكذلك المأموم لا يرفع يديه في التأميم في التأمين وهو يؤمن على دعاء الإمام. الأخت أم شروق بتسأل عن الفرق بين النية وحديث النفس. في فرق جوهري يا أم شروق، النية هي قصد فعل شيء، يعني إزاي أم شروق؟ أنا عايز أعمل كذا، أنا عايز أروح القناة، عايز أجي هنا للقاء الفتاوى، عايز أكل، عايز أشرب، عايز أكل بنوي بقصد على طول أدخل على المطبخ وأدور على الأكل وأكل، عايز أكلمك أو عايز أتكلم مع حد أرفع سماعة التليفون أو أخرج من البيت وآتي إلى البيت أزور أو نحو هذا، يبقى النية قصد فعل الشيء، والنية لا تكون إلا من مكلف بالغ عاقل فاهم هو بيعمل إيه، ده في الأعمال الشرعية تكليفية، لكن في غير ذلك الصبي بينوي وأي حد بينوي، فالمكلف لا يفعل شيئا باختياره إلا بقصد ونية، هي للنية، وإنما الأعمال بالنيات. أما حديث النفس فهذا طارئ يطرأ على النفس، وسوسة بتيجي للنفس إما من الشيطان وإما من النفس الأمارة بالسوء، أنا لا أقصده ولا أريده بل أخاف منه وأستعيذ بالله منه، الفرق واضح يا أم شروق. إذا كانت النفس بتحدثني أو الشيطان بيحدثني إن نية فعل الشيء أو الحرص على فعل شيء من الطاعات هذا من باب الرياء، لا ألتفت إلى وساوس الشيطان ولا إلى خطرات النفس، وإنما إذا عزمت فتوكل على الله، رب العزة يقول فإذا عزمت فتوكل على الله، أنا بعمل الكلام ده ليه؟ ابتغاء مرضات الله، يبقى أتكل على الله وأعمله، ما أقولش لا أصل الناس شايفاني بلاش تعمله المرة دي، لأن ترك العمل لأجل الناس رياء كما أن فعل العمل لأجل الناس رياء، ولكننا نعمل العمل نبتغي به وجه الله ومرضات الله تبارك وتعالى. الأخ ناصر مصري يقوم بالأردن حلف طلاق بالثلاثة أنه ما يحضر فرح إخواته، والوقت يقول أنا عايز أحضر، طبعا سألته أنت بتحلف بالطلاق كتير؟ قال أول مرة، نقول له عفى الله عنك يا ناصر، كفر كفارة يمين، أطعم 10 مساكين واحضر فرح إخواتك ولا شيء عليك، لكن إياك ثم إياك ثم إياك من أيمان الطلاق، فإنها لا تأتي بخير وإنما تأتيك بالشر والسوء والعياذ بالله. كان عنده مال في البسطة وخد فايدة قدرها 600 جنيه وأنفقها في وجه من الوجوه، يقول ماذا أصنع وقد أنفقتها؟ أقول له عليك أن تخرجها، تخرج قيمة ما أخذت، يبقى تتصدق تتخلص من هذا المبلغ بالصدق، بس أنا خدته وصرفته لا أطلع غيره، أتصدق بغيره، لأن هذه أشياء قيمية، يعني أشياء يقوم بعضها مقام بعض، النقود يقوم الجنيه مقام الجنيه، مش هي 600 جنيه هذه الربا والباقي سليم، لا ده المسألة هنا يعني أعيان متساوية، في النقود. فهنا يجب عليك أن تخرج 600 جنيه من مالك صدقة تتخلص بها لأنها فائدة ربوية لا تحل. وعندها تترك مالك يا أخي في بنك ربوي أو في البسطة عشان يكسب فوائد ربوية وتعرض نفسك للحرج. مخليك تسأل عن حكم اللحوم المستوردة. أقول اللحوم المستوردة كاللحوم المحلية. القضية قضية إيه؟ أي نوع من الحيوان ذبح وكيف ذبح. يبقى ما فيش حاجة اسمها مستوردة ومحلية. احنا بنناقش حالتين، الحالة الأولى احنا بناكل إيه، الحالة الثانية ذبحناه إزاي. أما نوع الحيوان الذي نأكل فاحنا عارفين الحيوانات التي نأكلها المباحة، حرمت علينا الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه من المحرمات. يبقى أي شيء مات حتف أنفه، منخنقة، موقوذة، متردية، نطيحة، ما أكل السبع، كل هذه حرام إلا ما ذكيناه وذبحناه. يبقى الحيوان الذي يحل لنا هو الحيوان الذي يباح أكله، والحيوانات التي تباح أكلها تقريبا كل الحيوانات يباح أكلها إلا ما نص الشرع على حرمته. وما نص الشرع على حرمته لحم الخنزير، هذا حرام أكله، وكذلك ما له ناب من السباع ومخلب من الطير. ما له ناب من السباع زي الكلب والأسد والنمر والضبع وهذه الأشياء حرام، وما له مخلب من الطير زي النسر والحدقة والبومة والصقر هذه لا يجوز أكلها أيضا. لكن سائر الطيور وسائر الحيوانات يجوز أكلها، حيوانات البحر كلها يجوز أكلها، وإن خرجت وماتت بعد أن خرجت من الماء كل هذا من المباح. يبقى كل الأطعمة مباحة إلا ما استثنينا. طيب عرفنا الحيوان المباح وعرفنا الحيوان المحرم، لا نأكل الخنزير، لا نأكل الميتة، لا نأكل ما له ناب من السباع أو مخلب من الطير، طب كيف نذكيه؟ يبقى لابد في الحيوان أن يذكى ذكاء شرعية، ذكاء بإخراج بالذال التي نخرج فيها اللسان، ذكاء يعني تطهير بالذبح، تطهير بالذبح. والذكاة هنا هي ما أنهر الدم، يعني نذبح بحيث يسيل دم الحيوان ونذبح على اسم الله. يبقى لابد أن يكون المذبوح، أن تكون ذبيحة مسلم وأن يكون على اسم الله، ما ينفعش ذبيحة الكافر. لكن يبقى السؤال، طب الكتابي اليهودي والنصراني حكم ذبيحته إيه؟ ذبيحة اليهودي والنصراني مباحة استثناء بنص الشرع، لأن ربنا قال لنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يبقى اللحوم المستوردة لو جاي من بلاد المسلمين، أقدر أن اللحم المستورد جاي لك من باكستان، جاي لك من باكستان، جاي لك من السعودية، حكمه حلال، حلال، لأن ذبح هو طعام حلال أصلا، حيوان يجوز أكله وذبح بيد مسلم. لكن لو جاي لي بقى من أوروبا، وأوروبا بلاد نصارى، جاي لي من أوروبا أكل، أكل ليه؟ لأن الذابح كتابي وقد أباح الله لنا ذبيحته. طب جاي لي من يهودي، ذبيحة يهودي برضو أكل، يبقى يجوز لأن الله أحل لنا طعامهم. طب جاي لي من بلاد بتعبد الصنم أو الوثن، من بلاد الهند مثلا التي يعبد فيها مثلا البقر أو نحو هذا، أو البلاد التي تعبد بوذا، هذا لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. يبقى هنا لابد من التفصيل. طبعا اللحوم المستوردة التي تدخل إلى بلادنا عادة بتخضع للرقابة يا أخوانا، تخضع للرقابة، وبتجد الكراتين مكتوب عليها ذبحت على الشريعة الإسلامية. لا ينبغي أن نشكك الناس في طعامهم وفي أكلهم ونقول أصل إحنا مش عارفين بيذبحوا إزاي، ده بيصعقوا بالكهرباء، ده مش عارف إيه. أنا هنا الأصل عندي الحل، الأصل عندي الحل، ولا أحكم بالحرمة إلا بيقين، لا أقول هذا حرام إلا بدليل يقيني، مش مجرد شائعات أحرم على الناس أكل اللحوم، خاصة أن اللحوم المستوردة تأتي بأسعار أقل كثيرا من اللحوم البلدية، والناس يحتاجون إلى مثل هذه اللحوم، فلا نحرم شيئا إلا ببينة وإلا بدليل. بتسأل أم خديجة تقول زوجي يعمل صيدلي وأنا أتأذى من سهره بالليل في الصيدلية. والله يا أم خديجة يعني هذه طبيعة عمل الزوج، هل كنت تعلمين هذه الطبيعة قبل الاقتران به أم لا؟ كنتوا متفقين ولا ما كنتوش متفقين، لكن انت من حقك تخافي، من حقك تقلقي، من حقك تقلقي من الوحدة، لكن هذا لا يكون الا بالاتفاق والتوافق بين الزوجين. فكلمي الزوج انه يجد لك حلول، من هذه الحلول قد تذهبين الى امك، قد تقيمين عند امه، يعني في حلول كثيرة، قد يغلق الصيدلية ليلا، قد يقيم فيها غيره بالليل، كل هذه حلول سهلة لكن تكون بالتوافق بينكما يا أم خديجة. أرز الزكاة سرق، أحد الإخوة اتصل وقال لي احنا طلعنا الرز بتاع الزكاة وطلعنا الرز بتاع البيت، البيت اتسرق وسرقوا مننا رز الزكاة ورز البيت. هو بس السؤال هنا، انت كنت سايب رز الزكاة في البيت ليه؟ ليه ما بادرتش بإخراجه؟ لماذا لم تبادر بإخراجه؟ وربنا تبارك وتعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده. طب يا ترى انت ضامن لهذا ولا لا؟ تضمن له ولا لا؟ وش معنى اللي سرق هو بتاع الزكاة وانت كنت كاتب عليه بتاع الزكاة، وده بتاع البيت فجي الحرامي خد بتاع الزكاة؟ هذه مسائل يعني رجعة لتصنيفك أنت أو لرؤيتك أنت. ولهذا أنا أرى أن الأحوط لك أن تخرج الزكاة، مع علمي بأن الدليل أن الأمين إذا كانت يده على الشيء يد أمانة، إذا هلك أو سرق بغير تفريط منه لا يضمن، أنا أعلم هذا، لكن أنا هنا أذكر لك الأحوط. الأحوط أنك تبادر بإخراج الزكاة. أنت فرطت وقصرت لما جعلت مال الزكاة في بيتك وما بادرتش بإخراجه، فهنا يجب عليك أن تضمن وأن تخرج من أرز البيت ما يساوي أرز الزكاة، عفى الله عنا وعنك. أم محمد من القاهرة بتقول عمتي ماتت وتركت بنتا وابن ابن وأخ شقيق اللي هو أبو السائلة، تقول هل أبي يرث أم لا؟ طبعا هي تركت شقة. لا، أبوك لا يرث. ليه لا يرث؟ لأن المرأة ماتت وتركت بنتا وابن ابن وأخ، أما نيجي نورث هنقول البنت تأخذ النصف، بنت عمتك تستحق النصف لأنها بنت صلبية واحدة، وبعدين ابن ابنها الذكر يستحق الباقي تعصيبا، ولا يبقى لأبيك اللي هو أخوها شيئا، لا يبقى للأخ شيء، لأن ابن الابن في العصبة أقرب من الأخ. والكلام ده اللي أنا قلته في الولاية، لو فاكرين في الولاية قلنا إيه، الولاية كالعصبات في الميراث، إلا أن الأب يقدم على الابن، أما في الميراث فالابن يقدم على الأب. فابن الابن بيأخذ حكم الابن، ابن الابن يأخذ حكم الابن، فابن الابن هنا هيحجب الأخ الشقيق، يبقى أبوك يا أم محمد لن يرث في هذه الشقة لأن ابن ابنها لكن لو كان بنت ابن بقى، لو كان بنت ابن كانت البنت خدت النص وبنت الابن خدت السدس تكملة الثلثين وكان الأخ خد الباقي، لكن ده ابن ابن، فابن الابن اللي هو المذكر حجب الأخ الشقيق. أم أحمد من شرم الشيخ بتقول بنت عمة زوجي رضعت مع أخو زوجي، هل زوجي يراها؟ يعني هل هي من محارمه؟ يبقى بنت عمته رضعت مع أخوه، أقول لها يا أم أحمد إن كانت رضعت مع أخيه من أمه فهي أخته من الرضاعة. يعني إيه؟ يعني لو كان أم زوجك هي اللي رضعتها أصبحت هي إيه بنت لها، وكل أولاد زوجك وأخواته كلهم إخوة لها. لكن لو كان أخو زوجك رضع معاها من أمها هي، يعني أخو زوجك رضع من عمته وزوجك لم يرضع، فتصبح هي أجنبية بالنسبة لزوجك، يبقى أخو زوجك هو أخوها أما زوجك فليس أخا له. يبقى العبرة هنا يا أم أحمد بالمرضع، الرضيع والمرضع، فلو كانت بنت عمة زوجك قد رضعت من أمه فصارت أختا له بهذا الرضاع، والله أعلم. بتقول أنا بشوف قناة بتعمل طعام، ذكرت قنوات الطعام معروفة على الشاشة، فبتقول بتفرج عليها عشان أخد بعض الوجبات، طبعا عليها طباخين رجال ونساء، وحكم الرؤية هنا حكم المشاهدة، إن لم يكن فيه فتنة فلا بأس، إن لم يكن هناك فتنة فلا بأس. بتفرج عشان أعرف أتعلم بعض وجبات الطعام أو بعض أنواع الطعام فلا بأس، فإن كان فيه فتنة فلا يجوز. مع مراعاة هنا بقى إيه؟ إن هذا مباح، إن كان يجوز فهو مباح، والمباح لا نفرط فيه، المباح لا نفرط فيه، لأننا عندنا الواجبات وعندنا المستحبات المندوبات لابد أن نهتم به. الأخ حسين يقول أجرت أرض ب1250 جنيه وزرعتها فول، صرفت عليه 750 جنيه، وبعدين بعت محصول الفول ب1000 جنيه، يعني أنا خسران، هل علي زكاة؟ لا، أنت ما كنتش في تجارة عشان تقول أنا خسران، أنت ما كنتش في عملية تجارة عشان تقول أنا خسران، أنت زارع. نعم أنت دافع إيجار أرض، بس أنت زارع، زارع أرض مستأجرة. إن كان الفول بتاعك بلغ نصاب يجب فيه الزكاة، يجب فيه الزكاة. وأنا بقول لإخواننا المزارعين الذين يستأجرون الأرض الزراعية، مصروفات الأرض الزراعية وتكاليف الزرع لا تخصم من الزكاة، مصاريف الزرع لا تخصم من وعاء الزكاة، وإنما وعاء الزكاة إن كان هناك كلفة في الري ونحوه بنطلع نص العشر، إن لم يكن هناك كلفة بنطلع العشر. يبقى الزكاة في الأرض الزراعية أو الزكاة في الزرع ما بين العشر ونصف العشر، بعكس الزكاة في الأموال السائلة والتجارات فهي ربع العشر. يبقى هنا أنت بتنفق يبقى قدر الزكاة بينقص، قدر الزكاة بينقص، لكن هو مش عارف النصاب إيه. أنا قلت له النصاب 50 كيلة، 50 كيلة ممكن يقدره بالتقدير المناسب ويعرف إن كان عليه زكاة أم لا. عندنا وقت الاتصالات. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
الأخ حسن.
أيوة مولانا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا كان عندي مشكلة، كنت حلفت على مراتي ثالث مرة حضرتك، كنت حلفت عليها مرة أن هي لو طلعت برا البيت هتبقى طالق، فطلعت حضرتك، ومرة تانية حلفت عليها أن تكون طالق برضو، يعني بعد مشادة جامدة بيني وبينها.
قلت لها أنت طالق؟
قلت لها أنت طالق. فحضرتك جت حصل ثالث مرة حضرتك، كانت برضو يعني حالة يعني ان انا يعني اتنرفزت على الاخ حضرتك وما قدرتش اتحكم في روحي، فطلعت من حضرتك قلت لها انت طالب، بس يعني تهديد، يعني طلع وانا مش 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 متمدك اعصابي حضرتك خالص. فحضرتك معايا منها اولاد
اخ حسن.
فضل
اخ حسن، اما اقول لها انت طالق، اما اقول لها انت طالق ده مش تهديد، ده اسمه طلاق واقع، واخد بالك؟ اما ان كنت غضبان فدي مسألة تانية هنناقش حكم طلاق الغضبان، لكن لما واحد يقول لزوجته أنت طالق ما يقولش بهددها، واخد بالك؟ ما فيش واحد بيمسك سكينة ويضرب واحد في قلبه ويموته ويقول أنا كنت بهدده. فرق بين الفعل وبين الهم بالفعل. التهديد بقول لك هعمل كذا، ده اسمه تهديد اهو. فالطلاق المعلق في معنى التهديد. أنت أول مرة قلت لها لو خرجت تبقى طالق، ده طلاق معلق، لكن تاني مرة قلت لها انت طالق ده طلاق صريح، وتالت مرة قلت لها انت طالق ده برضو طلاق صريح. وانا نسيت اسألك يا حسن، انت رحت لجان فتوى ولا لا؟ سألت ولا لا؟ ولا اول مرة بتسأل؟
لا حضرتك اول مرة اسأل، ولما كلمت دار الافتاء فقالوا لي لازم تيجي شخصيا مصر.
صحيح، انت بتكلم منين؟
من المنيا.
من المنيا، ما عندكوش دار افتاء في المنيا؟
لا يا فندم.
في كل محافظة يا اخواننا لجنة للفتوى تابعة للأزهر، في كل محافظة ابحث عنها. لكن انا هقول لك يا حسن، الطلاق وقع مرتين منك، الطلاق وقع منك مرتان، المرة الثانية والمرة الثالثة كل حالة فيهم طلاق صريح. اما الطلاق الاول فكفر فيه كفارة يمين وامسك لسانك، والله اعلم. الاخت هناء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يا شيخ، انا كنت بس عايز اسأل حضرتك سؤال. انا كان في 2 شافوا لي رؤية وكده، ان انا هنجيب ولد يعني واسميه بروك او بروك. فانا كنت عايز اسال حضرتك ان الاسم ده لو سميته هيبقى عادي ولا حرام عليا ما سميتوش؟
مش انت سالتيني يا اختي هناء السؤال ده؟
نعم.
مش سالتيني من قبل هذا السؤال؟
بس انا ما سمعتش الاجابه بتاعت حضرتك.
يعني انا قلت البراق هذا اسم حيوان. بس هو حيوان مش حيوان طبيعي. الحيوان الذي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء. ماشي. فهو اقل من الفرس واكبر من الحمار، يعني يشبه البغل كده. فالتسميه، انا قلت التسميه باسماء الحيوانات كانت موجوده في العرب، معهوده في العرب. يسمون ليث، يسمون عباس، يسمون حيدره، لكنها مش مستحبه، مش مستحبه في زماننا ان انا اسمي ابني باسم حيوان، مش كده؟ وخير الاسماء يا اختي هناء عبد الله وعبد الرحمن. فالاولى ان تسمي ولدك ان رزقك الله بالولد أن تسميه بأفضل الأسماء وهو عبد الله وعبد الرحمن، والله أعلم. الأخ رضا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكم.
أنا سعيد بلقائك والله.
ربنا يكرمك ويبارك فيك.
أنا معلش عندي سؤالين حضرتك.
أسأل الله أن يكون في وقت، تفضل.
إن شاء الله. حضرتك في حاجة اللي اسمها المرابحة، أنا عايز اشتري عربية قسط وكذا واحد يقول لي أحولك للبنك، بس بطريقة المرابحة إزاي؟ يقول لي أنت هتشتري عربية بالتقسيط مثلا، هتدفع مثلا 40% وهتقسط البيع على 3 سنين بقد كذا وعلى 5 سنين بقد كده بس، ولكن انا بحس ده بيضرب بكام في المية والله اعلم، ويقول لي دي مرابحة.
سؤال يا رضا. انت بتشتري من المعرض ولا بتشتري من البنك؟
في حاجتين، في بنك لا داعي ذكر اسامه ولا عادي، في بنك اسمه السعودي، بنك في
من غير اسماء، من غير اسماء،
بنك اسلامي كذا بدولة كذا، بيقول لي حضرتك مرتبك كام وهتقدر تدفع كام مؤقت.
لا لا، سؤال يا حسن، سؤال يا رضا، سؤال يا رضا. انا هشتري من المعرض ولا هشتري من البنك ولا هبقى ليه علاقه مع البنك والمعرض في وقت واحد؟
ما حضرتك انا بعرض على ستك، ام في بنك مني ليه،
بنك منك ليه.
وفي تاني معرض بيقول لك انا مجرد وسيط بنك وهحولك للمعرض ومفيش اي ورق انا ماضي عليه، مجرد عشان هو اللي يشتري منه العربيه.
طيب ماشي، اجاوبك يا رضا.
ماشي. وحضرتك تاني في حاجه دلوقتي، لما اجي اشغل فلوسي مع اي واحد بقول له اكتب بينا ورق يقول لي لا، هو يعني جوز اختي وابن عمتي، اكتب بينا ورق يقول لي لا خلاص، يعني مش ما فيش يعني كتابه ورق، وبيقول لي مثلا هاخد منك، هو شغال في تجاره الاجهزه، هاخد منك مبلغ مثلا 60,000 جنيه، هاخد منك مبلغ 50 كذا، في خلال 3 اشهر يعمل لك كذا. هو سمى هي بما انه تاجر وعارف، فهو حد يعني حدد الربح. بس
لا، الربح لا يحدد يا اخي رضا، الربح ده امر مستقبلي.
هو بيبيع سلع فعارف مثلا بيجيب كذا
يا اخي
كده.
يا اخي السلع بترخص وبتغلى، فصعب جدا ان احدد الربح.
وهو بيقول لي تقريبيا، ما ساعات كان بيديني اغلى وساعات اقل.
طيب ماشي
ماشي. وموضوع حضرتك التاكس بتاع تاكس العاصمه ده،
ماشي يا اخي.
ماشي يا فندم،
بارك الله فيك. الاخت فاطمه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا مولانا، عندي سؤالين. اول سؤال عن البراءتين، بالنسبه للمراه تصلي في المسجد ولا في المنزل؟
اي صلاه
للبراءتين؟ يعني انا بدات البراءتين وبعد كده في شيخ قال لي ما ينفعش تصلي قبل تكبيره الاحرام في البيت، لازم تصلي في المسجد.
يعني ايه براءتين؟ انا مش فاهم.
البراءتين اللي هو صلاه 40 يوم قبل تكبيره الاحرام.
صلاه في المسجد. يعني صلاتك في البيت افضل يعني؟
ما انا بدأتها في البيت، بس في شيخ قال لي لا ما ينفعش البراءتين، لازم كلها في المسجد حتى لو امرأة. وانا طبعا لوحدي ما اقدرش انزل في الفجر والعيشة، لو نزلت يعني صلوات بالنهار مش هقدر انزل صلوات في الليل، فهل يصح اصليها في البيت ولا؟ السؤال الثاني عن التصوير، طبعا حرام، لكن يعني القص واللزق بالنسبه للاطفال، ما قص حاجه كده للبنت، رسمه عروسه، رسمه قطه، بس طبعا مش واضحه في المعالم يعني، من غير عينين من غير اي ملامح تبين انها قطه طبيعيه، فهل ده يبقى حرام برضو؟
ماشي يا فاطمه،
شكرا،
بارك الله فيك. ارجع تاني للاسئله التي بين يدي، وان شاء الله هرجع للاتصالات التي لم اجيب عنها هنا. الأخ خليل من لبنان سأل سؤالين. دعاء الإمام بشكل جماعي بعد كل صلاة، في بعض الأئمة بتختم الصلاة بصورة جهرية قيادية إمامية، معنى إيه؟ معنى إن هو يقول للناس قولوا سبحان الله فالناس تقول سبحان الله، قولوا الحمد لله فالناس تقول الحمد لله وتعد، وبعدين بعد كده يرفع يده ويدعي والناس تأمن. هذه الصورة ليست من السنة، هذه الصورة ليست من السنة، بل هذه هي الصورة التي أنكرها ابن مسعود على الجماعة الذين كانوا يجلسون في حلق الذكر يسبحون على الحصى، وقد مات معظمهم مع الخوارج، وقال لهم إما أنكم جئتم ببدعة ظلمة وإما أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما. مع اعتبارنا أن الإنسان السنة أنني أرفع صوتي بالتكبير في ختام الصلاة، أرفع صوتي كمأموم لوحدي فيسمع للمسجد ضجة، ده سنة، أنا برفع صوتي واللي جنبي بيرفع صوته في ختام الصلاة فيسمع للمسجد جلبة، ده سنة. لكن الإمام يقودنا أو المؤذن يقودنا في الختام بهذه الطريقة فهذه بدعة ليست من السنة في شيء. دعاء قول الإمام في دعائي اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه، أنا قلت إن هذا الدعاء ليس مأثورا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أعرف تحديدا من الذي قاله، يعني في أدعية كده ما نعرفش من أول من قال بها هل هو معصوم أو غير معصوم، هو ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنه بسند صح. إذا نقشنا هذا الدعاء بقول يا ربي اللهم إني لا أسألك رد القضاء، طب ما هو ما فيش حد بيرد القضاء، القضاء النازل الذي ثبت لا يرد، لكن في قضاء بيرد اللي هو إيه؟ اللي هو القضاء الذي لم ينزل بعد، القضاء الذي لم ينزل بعد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الدعاء والقضاء يعتلجان يتصارعان فيغلب الدعاء القضاء، وفي رواية لا يرد القضاء إلا الدعاء. فأنا بقول له يا ربي لا أسألك رد القضاء، والرسول بيقول لي لا في دعاء بيرد القضاء، فالأولى إنني أقول اللهم عافني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حسيدا، اللهم لا تفعل بي كذا وكذا، هذا أولى، هذا أولى، فأرد القضاء الذي لم ينزل ويستقر. فالدعاء يصعد والقضاء ينزل فيعتلجان في السماء فيصرع يغلب الدعاء القضاء. يبقى قولك اللهم إني لا أسألك رد القضاء قول في تجاوز، في تجاوز. قولك ولكني أسألك اللطف فيه ما هو دعاء برضو برد القضاء أو تخفيف القضاء. اللطف في القضاء يعني يا رب إذا نزل بي القضاء قضاء السوء فالطف بي، ثبتني، خفف عني. لكن الأولى من هذا أن أقول اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، أعوذ بك يا رب من مضلات الفتن. يبقى هنا شمل دعاء اللطف عند نزول القضاء وشمل دعاء العصمة من الفتنة المضلة إذا نزلت بالقضاء. برضو اتصال يؤكد على عملية السؤال، الزرع زرع زرع لم تأتي بالتكلفة هل عليه الزكاة؟ نفس الكلام، احنا بنخصمش تكلفة الزرع من الزكاة، لكن بنقول ان الزارع حتى لو كان مستأجر ارض اذا بلغ المحصول نصابا وجبت عليه الزكاة. شخص عنده محلين بيتاجر، كل محل فيه نشاط تجاري، كل محل فيه نشاط تجاري، بس احد المحلين لسه ما بيحققش الارباح المطلوبة، بيخسر يدوب يكفي نفسه، والمحل التاني بيكسب وبيغطي المحل الاولاني، فهل في زكاة على المحل الاولاني؟ هما المحلين شيء واحد يا اختي، يعني التاجر قد يكون له اكثر من نشاط ودي مهمة جدا، مستثمر عنده 3-4 شركات ما بيطلعش زكاة كل شركة لوحدها، لا ده هو له وعاء في الزكاة، التاجر عنده وعاء في الزكاة. فانا عندي محلين، المحل الاولاني في الارض الثابتة والبناء ومش ده لا يدخل في وعاء الزكاة، المحل الثاني كذلك، لكن في بضاعة ببيعها وبشتريها، سلعة بتروح وتيجي، في فلوس سيلة، كل هذا يدخل في وعاء الزكاة، والمحلين مع بعض مع الأموال السيلة المدخرة عندي يكونوا وعاء الزكاة. فإن بلغ المال نصابا وهو ما قيمته حوالي 85 جرام من الذهب فإنني وحال عليه الحول فإنني أخرج 2.5%. حكم المنتحر المنتحر مرتكب لجرم عظيم، لجرم عظيم، ووعيده شديد، ومن قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم خالدا مخلدا يقتل نفسه بها، ومن تحسى سما فهو في نار جهنم يتحسى هذا السم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل المنتحر كافر؟ سؤال. السؤال الثاني، هل المنتحر لا يخرج من النار؟ سؤال آخر. أما إن المنتحر كافر فهذه لا دليل عليه، لا دليل عليه، بل الدليل على خلافها، إنه قد ينتحر المسلم، قد ينتحر المسلم، لا ندري بما يختم له، ويترتب على هذه القضية نصلي عليه أو لا نصلي عليه. الراجح أنه يصلي عليه. وأنتم فاكرين الحديث الذي ذكرته، الرجل الصحابي الذي قطع يده بمشاقص ومات، فرأه صاحبه في المنام في هيئة حسنة وقد غطى يده بشيء، فقال له يا فلان ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وبجهادي مع نبيه صلى الله عليه وسلم. قال فما بال يدك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك، لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. الحديث في صحيح الإمام مسلم بعد الحديث الأول بتاع فهو في نار جهنم خالدا مخلدا أو خالدا فيها، جاء هذا الحديث. الصحابي قام قص الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول رفع يديه إلى السماء وقال يا رب وليده فاغفر، وليده فاغفر، وليده فاغفر. فدل هذا الحديث على أن المنتحر لا يخلد في النار إن كان قد مات على الإسلام، لا يخلد في النار وليس بكافر، وإنما قتل النفس جرم عظيم. وكذلك قتل الغير، قتل النفس المعصومة المؤمن، قتل المؤمن هذا ذنب عظيم جدا، لكن لا يوجد ذنب على الإطلاق لا يقبل التوبة أو لا يقبل التكفير، أو لا يوجد ذنب على الإطلاق بعد الشرك يخلد صاحبه في النار، والله أعلم. الأخ غريب من هنا بيقول بنتي ملبوسة لابسها جن مسيحي وبتحافظ على صلاتها، وكل ما نروح للشيخ تفوق وبعد ما نرجع يمسكها تاني. يا أخ غريب ما تروحش للشيوخ، ما تروحش للشيوخ، خلي بنتك تحافظ على الصلاة، تحافظ على الأوراد الشرعية، الأذكار الشرعية في الصباح وفي المساء وفي أثناء اليوم وعند النوم، وتتوضأ قبل ما تنام، وتعتمد أنت بقلبك على ربك، وبنتك تعتمد بقلبها على الله، ولنعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولنعلم أن الجن بالنسبة للإنسان المؤمن ضعيف. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، نلجأ إلى الله ونعلم أن الله يحفظنا ويكلأنا ويرعانا، نقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم 7 مرات في الصباح وكذلك في المساء. كل هذه زائد التعوذات الشرعية تقينا من شر الجان ومن عين الإنسان، وإذا نزل بنا بلاء يرتفع البلاء. أين أنت من قراءة الفاتحة فهي رقية؟ أين أنت من قل هو الله أحد والمعوذتين فهم رقية؟ أين أنت من كل هذه الأذكار الثابتة عن رسول الله؟ نحن لا نحتاج أن نذهب لشيوخ وقل أصلي الجن مسيحي والجن مسلم، والكلام الفاضي ده كلام لا دليل عليه، لا نعلم عليه دليلا، ونطق الجن على لسان المصروع ليس دليلا، ليس دليلا. ومن يقول إن هذا دليل ليأتنا بالدليل. الأخ مصطفى سأل سؤال، هل يجوز لمس ثدي المرأة المرضع أثناء الرضاعة أو هي يعني امرأة مرضع؟ إن كانت زوجة فلا بأس، إن كانت زوجة فلا بأس، يبقى لمس الرجل لثدي زوجته مباح، مباح. أما إن كانت ليست زوجة فلا يجوز، لا يجوز حتى النظر إلى العورة لأن الثدي من العورة. يبقى هنا القضية بتختلف باختلاف هل هي زوجة أم ليست زوجة. إن كانت زوجة فهذه من المتعة المباحة، إن كانت غير زوجة يبقى لا يجوز وهذا حرام، النظر نفسه حرام وليس اللمس. الأخت اتصلت وذكرت لنا قصة، ألا أصبر علي، وحكت قصة طويلة، أخوها وزوجته سافرت معها السعودية، وبعدين بعد كده رجعت من السعودية وطلبت منه الطلاق، كان بيبعت لها فلوس، اشترى شقة اشترتها وكتبتها باسمها، هي مصممة على الطلاق وهو مش عايز يطلق، لو اشترط انه ياخد فلوسه وفلوس الشقة، ولو اشترط انها تتنازل عن حقوقها، هل هذا حرام ام حلال؟ والله لو كانت هي مصممة على الطلاق بغير سبب بغير ما بأس فله أن يأخذ ما أنفقه عليها، تختلع منه ويأخذ ما أنفقه عليها. لكن أنا أخشى من سؤالك يا أختي، أنت اللي تسألي وأنت لست طرفا في هذه القضية، القضية دي قضية زوج وزوجة ولابد أنها تحكم بحكم قضائي. مش هنروح المحاكم، مش لازم نروح المحاكم، لكن نجيب بعض أهل العلم، بعض أهل الفضل، بعض أهل الخبرة يقعدهم ويفصلوا هذا النزاع بين الزوج والزوجة، بين أهل الزوج وأهل الزوجة، إن شاء الله يزول النزاع. فإن لم يزل النزاع إلا بالطلاق، الطلاق وإن كان هو وإن كان بغيضا عند الله عز وجل فإنه له حالات يجب فيها ويستحب فيها، فلا نقول إنه حرام أو ليس بحرام. فمثل هذه الحالة تحتاج إلى جلسة يحكم فيها أهل العلم أهل الخبرة، حكم من عند الزوجة وحكم من عند الزوج كما قال ربنا تبارك وتعالى. أنا جاوبت الأخ حسن على سؤال الطلاق، وقلنا أن عنده طلاق معلق في كفارة يمين، وعنده طلاق صريح واقع وطلاق آخر صريح واقع. أنا بس عايز أقول أن ما ينفعش أقول لزوجتي أو ما ينفعش واحد يقول لزوجته أنت طالق ويقول ما أقصدش، ده إنسان مش فاهم اللغة خالص ومش فاهم العبارات ومش فاهم يعني إيه كلام كلام ينفذ وكلام لا ينفذ. وأنا ضربت له مثلا ينفع أقتل واحد ولا أصلا كنت بهدده ما أقصدش أقتله، أنا متعمد وقف له وكمن له وبضربه وبخلص عليه وأقول لا أصلا ما أقصدش، ما أقصدش إيه يا عم، إلا إذا كنت بقى في غيبوبة ولا كنت مش ده كلام آخر كلام آخر أو مجنون. لكن العاقل ما بينطق بكلمة الطلاق يقول لها أنت طالق، ده تصرف، ده طلاق مش يمين، طلاق واقع، ويقع اسمه طلاق منجز، يقع في التو واللحظة. طلاق الغضبان إذا كان الإنسان غاضبا، الغضب إما أن ينسيه أو يخرجه عن إطار العقل تماما، لا يعقل ولا يعي ولا يدري ما الذي حدث، هذا هو الإغلاق. وإما أن يكون الغضب محتملا كما يغضب أكثر الناس، فإذا غضب طلق أو شتم أو سب أو نحو هذا، فهذا غضب لا يذهب معه العقل. يبقى الإغلاق هو الغضب الذي يزول معه العقل، ولا يدري الإنسان ماذا صنع ولا ماذا قال ولا ماذا فعل، هذا الغضب المخرج أو المغطي للعقل لا يقع فيه الطلاق. أما الغضب الطبيعي الذي يغضب فيه الرجل من امرأته ويتنرفز عليها يعني ويقول لها أنت طالق، ده غضب طبيعي لا يمنع وقوع الطلاق. الأخت فاطمة بتسأل عن حديث البراءة من النفاق والبراءة من النار. الحديث والحديث في كلام، حديث في كلام يا أخوانا عشان ما نعملوش قضيتنا. الحديث في أن من صلى 40 يوما، أظن في رواية 40 صلاة أو 40 صلاة لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وجاء في رواية الحديث أو رواية حديث آخر من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة. هذا الحديث على فرض أنه حديث حسن اشترط الصلاة في المسجد، لأن قال لي تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام يعني المسجد يعني إمام يعني جماعة، فما ينفعش المرأة تقول أنا هأدرك تكبيرة الإحرام وأنا بصلي لوحدي في البيت. طب ما أنت يجب عليك أنك تصلي في البيت، وصلاتك لوحدك في البيت ليست جماعة، وما نقولش أدركت تكبيرة الإحرام. لكن أنا عايز أقول لها أن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في المسجد، وإن كان صلاتك في المسجد جائزة مندوب إليها إن ما كانش فيها فتنة، لكن صلاتك في بيتك تجزئك، صلاتك وفي بيتك مجزئة لك إن شاء الله. عروسة للأطفال قص ولزق، ترسم لها قطة قص ولزق، أشكال كاريكاتورية لا بأس بها يا فاطمة. الأخ رضا بقى أسئلته طويلة وأنا قلت أسأل الله أن يكون هناك وقت، نكتب ورق للشركة. نكتب ورق للشركة يا رضا، أنا أديتك 100,000 جنيه 50,000 جنيه ودخلت معك في الشركة، مطلوب يبقى في أوراق تثبت هذا. رب العزة يقول إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الأعمار بيد الله والآجال بيد الله، ودي حقوق لابد أن نحفظها، يبقى الكتابة مطلوبة، الكتابة مطلوبة، بس الكتابة تكون كتابة واقعية تعبر عن واقع الحال، ما يبقاش أنا داخل في الشركة وعامل وصل أمانة واخد إيصال أمانة، دي كتابة لا تعبر عن حقيقة الحال وواقع الحال. بالنسبة لبيع السيارات، أنا عندي صور لبيع السيارات صحيح وصور غير صحيح. الصورة الصحيحة أن يكون في بائع محدد، سواء كان بقى البائع ده هو المعرض ولا هو البنك ايا كان البائع. في بائع وفي مشتري. انا بروح للبائع بقول له السيارة دي تمنها فوري كام؟ يقول لي تمنها فوري 100,000 جنيه. طيب انا عايز اخدها بالقصة على سنتين او ثلاثة، يقول لي هديها لك ب 130,000 جنيه. اقول له موافق اخدها ب 130,000 جنيه ونكتب الاوراق بهذا واستلمها، هذا بيع صحيح وان كان في زيادة لاجل الاجل. لكن الصور التي تتم ان المعرض يبيع والبنك يبيع، ما احناش عارفين مين فيهم البايع، المعرض هو البايع ولا البنك هو البايع، وفي قضية في السيارات عشان نقل الملكية والتسجيل فيها بياخد إجراءات معينة، فيقول لك معرفش أعمل بيع أول وبعدين بيع تاني، فهو كده هات لي ورق من المعرض وتعالى عندي في البنك وهات لي الأسعار وعروض الأسعار وادفع لي المقدم وروح استلمها من المعرض. يا أخوانا كده البيع بقى ثلاثي الأبعاد، بقى فيه اتنين بائع، في بنك مش عارف هو البائع ولا معرض هو البائع، وانا بشتري من مين بالضبط، بشتري من مين بالضبط، مش واضح مش بين. هذا اسمه عقد تمويل ربوي، عقد تمويل ربوي. وللأسف للأسف يعني البنوك التي تعتقد ان التمويل مجرد التمويل صورة يتحايلون بها على الربا، نقول لهم لا، التمويل في حد ذاته اذا كان بفائدة بزيادة فهو ربا، لان التمويل يعني قرض يعني اقراض، فالاقراض اذا كان بزيادة فهذا من الربا الحرام. يبقى احنا عرفنا الصورة الجائزة والصورة المحرمة. اما قضية تاكسي العاصمة، فانا افتيت في حلقات سابقة بما سمعت من معطيات، بما قدم لي من معطيات، ان بياخدوا التاكسي القديم ب5,000 جنيه وبيعطوا صاحب التاكسي تاكسي جديد ب38,000 جنيه قيمته الحقيقية في السوق حوالي 50 أو 55,000 جنيه، بيدعموه الحكومة بتبيعه لصاحب التاكسي القديم عشان تطوير تاكسي العاصمة بتدهوله ب38,000 جنيه، ده شيء كويس. لكن سمعت بالامس ان انت لازم تروح البنك تمضي على عقد قرض، انا مش فاهم يعني ايه اروح البنك امضي على عقد قرض ليه؟ انا بشتري ولا بقترض؟ انا اشتري ام اقترض؟ هذا الذي سمعته بالامس حيرني حيرني، ولهذا انا اريد مزيدا من المعطيات لنحكم على هذه المسألة. لكن قضية انني ابيع او اقايض وادفع الفرق قضية جائزة، ياخدوا مني التاكسي القديم ب5,000 جنيه ويدوني التاكسي الجديد ب38,000 جنيه وسدد ال38 على اقساط، هذا بيع صحيح بيع صحيح. لكن حتى تمضي على ورقة في البنك بانك واخد قرض قدره 38,000 جنيه انا مش فاهمها ومش قادر استوعبها، وياريت اللي عاملين هذا النظام يعلمونا ليطمئن الناس. احنا يا اخوانا احنا يا اخوانا هدفنا الناس تطمن، وهدفنا ان العلاقات تكون مشروعة وتكون صحيحة، واحنا بنحمد للقائمين في وزارة النقل او القائمين في العاصمة في محافظة القاهرة القاهرة الكبرى انهم يقوموا على تغيير شكل التاكسي في العاصمة وعلى دعم هؤلاء الناس، هذا شيء طيب، لكن ايضا نسعى للحلال الطيب هذا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائد.